قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من وإن تكن عرفت للقاص وداني يا عم إني غصن لا حياة له قطعت بالغدر عن أصلي وثيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني.
مشاهدينا الكرام، هنا الأحواز، أجدد التحية لحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي يعلي أصوات كل المناضلين والثائرين على الظلم والضيم في العالم، وخاصة الإخوان الأحوازيون في الأحواز المحتلة من قبل الاحتلال الفارسي المجوسي الشيعي الطائفي. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أجدد التحية باسمكم جميعا لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي، الكاتب والباحث الأحوازي الكبير. نرحب بك أستاذ صباح.
حياكم الله.
حياك الله. في الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام، يعني كنا قد ختمنا، كان هناك اتصال تليفوني الأستاذ يعني محمود بشار الأمين العام للجبهة الأحوازية أو الجبهة العربية لتحرير الأحواز. مما ذكره الأستاذ محمود، ذكر يعني تعليق جميل، بسأله عن الحقوق السياسية للأحوازيين، فقال إذا كان لا يتسمون بالأسماء العربية وليس لهم حقوق مش عارف إيه، هتقول لي في سياسة كمان؟
نعم.
نتكلم النهاردة عن حق السياسي للأحوازيين، كيف تمارسون حياتكم السياسية وأنتم تمثلون على أقل تقدير 10 مليون أحوازي.
في الحقيقة لا يوجد اعتراف بوجود شعب أحوازي حتى تكون له حقوق. في الأصل أن إيران
حتى ضمن منظومة الدولة، يعني بعيدا أن احنا نصنف أنكم أنتم يبقى لكم حقوق مستقلة،
ينظر إلينا أن مجموعة بشر يسكنون هذه الأرض التي هي حسب تعبيرهم أرض إيرانية، فبالتالي يطبق عليهم الأمر الواقع، وهو أن تخضع لسيادة هذه الدولة وأن لا تطلب أكثر مما هي تعطيك. يعني يجب علينا ليس فقط أن نقول أن لا نقول نحن عرب، وأن لا نقول عاملون كبشر أيضا. فالواجب علينا أن نرضى بما يعطوننا أو بما يخصصونه لنا من حقوق، إن كانت هناك حقوق في الأصل. نحن لدينا أعضاء في البرلمان، ولكن ليس بصفتهم العربية أو الأحوازية،
إيرانيين.
إيرانيين، وأغلب هؤلاء الأعضاء هم من الفرس وليس من الفرس القانطين أو المستوطنين في الأحواز، بل بعضهم يأتي من مدن خارج الأحواز،
من دوائر أخرى، غير
من دوائر أخرى، محافظات وأقاليم أخرى، ويعين مندوبا عن مدينة الأحواز. على سبيل المثال، في مجلس خبراء القيادة حصة الأحواز خمسة أعضاء، ثلاثة منهم فرس
لا علاقة لهم بالأحواز العرب أبدا،
وليسوا من سكان
الأحواز،
الأحواز أساسا، والأثنان الآخرون من سكنة الأحواز، ولكنهم لا يقيمون في الأحواز، إنما يقيمون في قوم كونهم رجال دين، لأنه مجلس خبراء القيادة يشترط أن يكون من المشعوذين الذين يسمون ب المجتهدين الحاصلين على درجة الاجتهاد من الحوزة. وهؤلاء الذين يمثلون الأحواز لا يقيمون في الأحواز بالأساس، هم يقيمون في مدينة قوم. فهذه تحسب علينا أنه جزء من حقوقنا بأن لنا أعضاء في مجلس الخبراء القيادة مندوبين عن الأحواز. فيما يخص أعضاء البرلمان أيضا هكذا الأمر، المرشح لا يرشح على أساس أنه عربي أو أنه أحوازي، إنما يرشح على أساس أنه إيراني. ولا تقبل ترشيحه قبل عضويته، لا، الترشيح أيضا لا يقبل إلا إذا استوفت به الشروط، وأولها أن يكون مؤمنا بولاية الفقيه بوحدة التراب الإيراني المزعومة، بأن لا يكون يعني من المعروفين بولائه العربي أو عنده
أو التوجهات
نزعة عربية أو توجه عربي، وأن يكون منسلخا وإن من كان من أصول عربية، لكن أن يثبت انسلاخه من هويته، أن يثبت الانسلاخ من الهوية أولا حتى يصبح له الحق في الترشح. وحين يترشح ويفوز ويصل إلى الكرسي البرلمان فهو يصبح إيراني أكثر من الإيرانيين،
ملكي أكثر من ملك.
لدينا أعضاء في البرلمان الإيراني يطالبون الحكومة الإيرانية بأن تمنع الصيادين العراقيين في نهر شط العرب، في شط العرب يطالبون الحكومة الإيرانية أن تضغط باتجاه منع هؤلاء الصيادون من الاقتراب من الحدود الأحوازية يعني في شط العرب، وهو العراقي هذا أخوه وشقيقة، ليدللون هؤلاء الأعضاء على ولائهم حتى يبينوا ولائهم للدولة يعني حتى تقتنع فيهم ده. هذا يحسب علينا أنه عضو في البرلمان يمثل مدينة أحوازية،
يعني عضو مسيس.
فهكذا يعني
ديكور، عايز تقول انه ديكور،
ديكور. وقلت لك انه يشترط فيه انه منزوع الهوية العربية. الامر الاخر انه لا يوجد اساسا، هو في ايران كلها لا يوجد نظام يراعي حقوق الانسان ان كان شيعيا او سنيا عربيا او فارسيا.
نتحدث عن الحقوق الانسانية، تفضل.
الحقوق الإنسانية يعني كما أشرنا في حلقات سابقة إنه من يعني بديهيات الحقوق أن يسمح للإنسان أن يتعلم بلغته، وهذا غير موجود في الأحواز. أن يسمح للإنسان أن يختار الاسم الذي يراه مناسبا
لأبنائه،
فهذا أيضا غير موجود.
نتحدث عن ظاهرة حرق البساتين في المحمرة وعبدة،
هذه الظاهرة أيضا تحدثنا عن بعض جوانبها وقلنا أن الهدف الأساسي من ورائها هو أن يهجروا الذين عادوا، المهاجرون الذين كانوا قد هجروا من هذه القرى والمدن العربية بسبب الحرب الإيرانية على العراق، فلما عادوا إلى أوطانهم إلى قراهم الحكومة الإيرانية لا تريد، السلطات الإيرانية لا تريد هؤلاء العرب يعودوا. العرب مزارعون و يعني عمال، هذه حياتهم يعني، ويعني رعاة وصيادين أسماك، هذه الوسائل الذي
أو المهن أو الحرف المنتشرة بينهم يعني.
هذه مهنهم وحرفهم. فبالتالي السلطات الإيرانية قامت بهذه الأعمال الإجرامية وهي حرق بساتين النخيل التي تشكل المصدر المعيشي لهؤلاء العائدون العرب إلى قراهم، لتجبرهم على العودة إلى المدن الفارسية التي كانوا يقيمون فيها كمهاجرين، وكانوا مذلولين في تلك المناطق لأنه ينظرون لهم كأنهم على أنهم عرب مهاجرون.
نظرة دونية.
نظرة دونية. فالعربي وافق أن يرجع لمدينته المحروقة، لمنطقته الخربة التي خربت بسبب الحرب، ويتحمل المعاناة ويفضل هذه الحياة على الحياة التي كان يعيشها في المدن الفارسية. هنا يعيش في بلده، في قراه، في مدنهم يعيشون يعني أصحاب كرامة وإن كانوا فقراء.
نعم.
ويعانون العوز، لكن لا يوجد فارس في كل صباح يهينهم ويعكر صف حياتهم، لكن الحكومة تريد أن تجبرهم على العودة.
نعم.
حتى
لا يهنأ لهم عيش في الأحواز حتى يخرجوا منها مرة أخرى.
وإن راحوا إلى المدن الفارسية سوف تعمل الحكومة على بوتقتهم، النظام الإيراني يعمل على بوتقة هؤلاء العرب في المجتمع الفارسي، وبنفس الوقت يعطي القرى والمدن الفارسية للمستوطنين الفرس وهجمة الاستيطان.
بمناسبة الاستيطان ده سؤالي، يعني من ضمن حقوق الإنسان، يعني ألف باء حقوق الإنسان، حق التملك. فحينما يأتي ليحرق يعني بستان النخيل الخاص بك، أو يزحزحك عن مكانك لكي يأتي بفرس أو أيا كان الملة الأخرى أو الطائفة الأخرى التي تعيش مكانك، هناك ظاهرة استيطان مجنونة يعني أصبحت في عهد نجاة تحديدا.
نعم، نجاة الآن هو صاحب مشروع الاستيطان. الاستيطان بدأه الشاه محمد رضا، والنظام الحالي لا يضع خطط للاستيطان، بل هو يطبق
ما وضعه رضا بهلوي،
رغم أنه إعلانهم العداء، ويعتبرون رضا بهلوي طاغوت وكافر وأنه ضال. طيب، إذن لماذا تطبقون خططه الاستيطانية، جرائم هذه الجريمة الاستيطان، الجرائم الأخرى في حق الأحوازي التي رسمها نظام الشاه، لماذا أنتم تطبقونها؟
لا.
الاستيطان الآن يسير بحركة ووتيرة عالية جدا، ولذلك تجد حرق النخيل والبساتين
هي
لكي تجبر الأحواز على أن يغادر من مدنه المحمرة، عبادان، هذه الأطراف، لكي يقيموا مستوطنات للفرس في هذه البساتين وفي هذه الأراضي التي كانت تفلح من قبل الأحوازي. ظاهرة حرق النخيل تساويها أو توازيها خطة أخرى في مناطق أخرى من الأحواز، وهي سلب الأراضي الزراعية أو سد الماء على تلك الأراضي وقتلها وتجعلها تصبح أرض بور، لكي يجبروا أصحابها على بيعها أو تركها.
يعني أنتم محرومون من الماء رغم أن عندكم أربعة أنهار؟
طبيعي، احنا الان من اكبر معاناتنا في الاحواز هو قلة مياه الشرب، شحة مياه الشرب.
الانهار بتاعتكم فين بقى؟
الانهار عمل عليها سدود. وهذه السدود
حولوا مجرى المياه، يعني
حولوا مجرى المياه الى مدن مجاورة الى الاحواز، مدن ايرانية. وهناك مشاريع مد انابيب، يعني هناك مشروع بطول 500 كيلو متر مدة من الأحواز إلى مدن في وسط إيران، في كرمان وفي رفسنجان وفي يزد، وهذه مدن يزرع بها الفستق وبعض الفواكه. فأخذوا مياه الأحواز ونقلوها إلى تلك المدن ليحيوا بها أراضيهم ومزارعهم على حساب قتل مزارعنا وقتل يعني البشر في الأحواز وليس الأرض والزرع فقط. نحن لدينا أكبر نهر هو نهر الكارون. هذا النهر طوله 950 كيلومتر. عملوا عليه 4 سدود في عهد نظام الخميني. وبالتالي انخفض بسبب هذه السدود مستوى منسوب المياه التي كانت تجري في هذا النهر من 346,000 متر مكعب إلى 150 إلى 1500 متر مكعب
من المياه.
من المياه يعني التدفق كان قبل 364,000 متر مكعب في الثانية. الآن انخفض هذا المستوى
1500
364,000 متر مكعب.
الآن أصبح 150,000
يعني النص. والنصف هذا أيضا نصفه يذهب إلى مشاريع استيطانية داخل الأحواز، والنصف الآخر لا يكاد أن يلبي حاجة الشرب، فما بالك في الزرع يعني.
طب أقول لي الأنهار اللي عندكم إيه؟ مش هذا الكرام، نأخذ فاصل هنا الأحواز، وبعد الفاصل نعرف الأنهار اللي موجودة في الأحواز العربية المحتلة من قبل نظام الفارسي.
يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن أصلي وثيقاني، فقدت روحي أمي والحبيب أبي، فقدت أهلي
هنا الأحواز. مشاهدي الكرام، أجدد التحية لحضراتكم ولضيفي الكريم الأستاذ صباح المساوي. أجدد لك التحية أستاذ صباح.
شكرا لك.
يعني انتم عندكم كم نهر على ما ذكرنا؟ 4.
الانهر الرئيسيه هي 5 انهار.
5 مش 4 كمان.
نعم.
اه،
نهر الكارون وهو اكبر نهر. وهو كان يسمى بنهر دجيل الصغير او دجله الصغيره. ونهر الكرخه. ونهر الجراحي. ونهر زهره ونهر اعتقد نهر مارون
على المارونية هناك.
نعم. سمي هكذا، لا يوجد عندنا مارونيون بالمعنى الطائفي المارونية، ولكن هذه تسمى. هناك انهر فرعية لكن هذه الانهر
يعني دي الرئيسية الاساسية. كل دي بتعدي على الاحواز،
كلها تصب في الاحواز. كلها تصب في مناطق مختلفة من الأحواز. وكل هذه الأنهار تنحدر من سلسلة جبال زقروز، يعني من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. هكذا. هذه
طب أنا هحول للمية تاني عشان ده موضوع مهم.
نعم.
يعني أنت قلت لا تكفي الحاجة السكان، وهرجع للاستيطان مرة أخرى اللي خدناه في القسم الأول من الحلقة. يعني كيف يتم الاستيطان؟
الاستيطان يتم بإنشاء تجمعات سكانية وهجرة فارسية إلى الأحواز. هم ينشؤون
زي اليهود ما بيعملوا في فلسطين بالضبط،
خطة
ناقلين التجربة نفسها.
نعم، ناقلين التجربة. هذه هم يقيموا العمارة ومن ثم يأتوا بالسكان. السكان يأتون بناء على وعود ومغريات كما يفعل اليهود تماما. الموظف الفارسي حين يؤتى به من طهران أو من إصفهان
إلى الأحواز،
إلى الأحواز،
يبقى منطقة نائية يأخذ مرتب مثل الضعف، مثلا
مناطق نائية فارق الطقس،
بدل السفر.
بدل السفر عادة الأحواز يعني أكثر حرارة وسخونة
من طهران من أو من المدن الداخلية
لإيران. فهم يعطون التعويض على تحمل
الطقس الشديد.
الأحواز منطقة نائية ومنطقته مرفهة، فهو يأتي إلى منطقة نائية فيأخذ
كأنه راح منفى مثلا
وهكذا. هذه المغريات، التجمعات السكانية التي تبنى للمستوطنين فيها من المزايا وفيها من البنى التحتية وفيها من المراكز الترفيهية والصحية التي لا يوجد مثلها في المناطق الأحوازية الأخرى. كل هذه مغريات تقدم للمستوطن على أن يأتي، والمستوطن حين يأتي يأتي وهو يعني ضامن وظيفة العمل
معين سلفا،
معين سلفا بين الأحوازي لا
مسكين في بلده ومش لاقي تعيين
عمل، يعني يعاني البطالة رغم أنه في بطالة 70% وأكثر، إلا أنه لا يشغل، يعني في فرص عمل، فرص العمل تعطى للمستوطن. هذا أسلوب يعني لعملية الضغط على الأحواز. الأحواز لو أراد أن، إذا كان صاحب شهادة أراد أن يعمل لا يشغلوه في الأحواز، يعني إذا كان لابد من تشغيله فهو ينقل إلى منطقة خارج الأحواز ليبعدوه عن هذه المنطقة، فهم يعرفون أنه لو سافر مثلا وسكن إصفهان أو شيراز أو أي منطقة
حيذوب في المجتمع،
حيذوب. الهدف منه هو تذويب هذا العربي في البوتقة الفارسية، والفارسي الذي يأتي إلى الأحواز سيكون عامل لتغيير يعني البنية المجتمعية للأحواز،
تغيير ديموغرافي للتركيبة السكانية. يعني هم طب ممكن ياخدوا العربي يطلعوه من مكانه مثلا زي ما بيحصل في فلسطين كده، يعني يروح مثلا يقول لك الارض دي من تباني غلط، يروح حدد لك بيتك يقول لك ما كانش عندك تصريح ساعه ما بنيت، زي اليهود ما بيعملوا بالظبط.
هو مماثل لهذا الامر ولكن ربما بصيغه تختلف شوي، وهو ياتوا الى العربي يقولوا له انه هذا ارضك داخله من مشروع قصب السكر
مثلا،
طيب انت بتبيع بالتي هي احسن ولا تطلع بالقرباج،
يعني يدوا له حق انتفاع مثلا او يدوا له يشتروها منه عادي.
انت عارف العرب هذه اراضي ورثوها ابا عن جد اغلبهم، ولا توجد فيها يعني
عقود
حكوميه، يعني لانه الاساس يعني انه الفرس دخلوا علينا محتلين، والى سنين قريبه كان العربي لا يريد مراجعة الدوائر الحكومية ولا يعترف بها حتى يذهب ويأخذ منها طابو أو سند أو إثم ملكيته، فالأراضي هي استورثوها أبا عن جد. الآن في ظل النظام الجائر لما أرادوا أن ينشئوا المستوطنات ويطردوا العرب، هم يعرفون أن العرب أغلبهم لا يملكون يعني
ما عندوش مستند ملكي،
سند ملكيته أنه أهل المنطقة يعرفون هذه الأرض،
وضع اليد، وضعية اليد،
وضع اليد، وهو ورثها أبا عن جد.
طيب أستأذنك معنا على الهاتف الأستاذ ربيع الحافظ الأمين العام لمنتدى المفكرين بلندن، برحب بك أستاذ ربيع.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
لك التحية وناسف اللي طال عليكم. نحن نتحدث في برنامج هنا الأحواز على شاشة صفا، والذي نعلي فيه صوت إخوان المناضلين الأحوازيين يعني الثائرين على الاحتلال الفارسي المجوسي، يعني نتحدث حول حقوق مهدرة، ويعني كنا نتحدث في هذه الحلقة عن حق الإنساني، يعني أن الإنسان له حق التملك، يعني لماذا الاستيطان وهذا هذه الثورة الاستيطانية المحمومة في عهد نجاة تحديدا في داخل الأحواز؟ سيد ربيع تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم والمشاهدين.
لك التحية.
تأييدا للنقطة التي ذكرها الأستاذ صباح الموسوي بخصوص الأراضي التي استولت عليها إيران، حدثني باحث متخصص في البحوث الزراعية كان يعمل، كان يعني ينجز بحثا في المجال الزراعي في أمريكا، وتحديدا في شركة كانت لها عقود في مزارع قصب السكر في الأحواز.
نعم.
ودخل في مكان لا يؤذن فيه الدخول لغير الذين يؤذن لهم، فوقف على سجلات قيدية دهشة كانت تحتوي على أسماء أصحاب أراضي زراعية في الأحواز وقبائل عربية وعشائر معروفة مما صادرته إيران وأصبح ملكا للدولة الإيرانية. فما تفضل فيه به الأستاذ صباح من أن العرب حالهم في الأحواز حال يعني بني عمامتهم في العراق وفي أماكن أخرى من أنهم يملكون الأرض
صحراء واسعة
نعم قد لا يملك قيدا سندا لكن ملكية الأرض معروفة
العرف أقر له بها.
نعم. هذا جانب. الأمر الآخر يعني نحن في حضارتنا التي تحاول إيران أن تنسب نفسها إليها في حضارتها العربية الإسلامية يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار. يعني هنا إيران ليس فقط أنها لا تشرك الأحوازيين بالماء والكلأ والنار إنما تصادر ماءهم وكلأهم ونارهم وتحول أنهارهم لري أراضي قاحلة داخل إيران ما كان لها لأن تزرع وأن تصلح لولا مياه الأحواز. يعني قول الشاعر المعروف كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول في الأحواز يعني يقطع بطونهم الجوع والغاز والنفط تحت أقدامهم مخزونه. إيران من دون غاز ونفط الأحواز اقتصادها النتاجها لا يمثل 10% من دخلها الحالي. يعني من دون الموارد الطبيعية الأحواز دولة فقيرة لا تختلف عن دولة كبنغلاديش لا يمكن أن تعيش من دون إعانات الأمم المتحدة. الفقر ليس عيبا ولكن من يتصدى لقضية الحضارة ويقدم نفسه أنه مثال حضاري يحتذى في المنطقة فعليه أن يكون ناجحا. يعني إيران اقتصاد إيران من أكثر الاقتصاديات الدول تخلفا في المنطقة. تركيا على سبيل المثال ليس في أرضها غير الماء ليس فيها معدنا يعني مادة معدنية طبيعية لا غاز ولا نفط ولا حديد ولا غيرها واقتصادها اليوم هو 16 عالميا.
طب سيد ربيع عفوا على المقطع يعني لماذا لا تتعامل معكم إيران يعني تنحي العقيدة جانبا والتشيع الصفوي جانبا وتتعامل معكم على الإنسانية يعني هي تقبل الفارسي تقبل المجوسي تقبل اليهودي تقبل النصراني لماذا لا تقبل العربي
يعني سني. إيران لها مشكلة مع العرب. إيران لها مشكلة مع العرب قديمة وهم يعني يشتركون مع الصهاينة في احتقارهم للجنس العربي. هذه العبارة بهذه الديباجة ليست من ألفاظي وإنما مما كتبه أحد المؤلفين الإيرانيين الذي هو يتردد على إيران وعلى علاقة جيدة مع مرجعياتها وآياتها يقول يشترك الفرس مع اليهود في احتقار الجنس العربي. عندما دخل عليهم العرب فاتحين مخلصين يعني كبر عليهم الأمر تمجيدهم يعني قوميتهم لا يضاهيه عند باقي الشعوب تمجيد كل الشعوب الأخرى ذابت في بوتقة الإسلام ولم تعد تعرف من هو العربي من غير العربي ينطق العربية فيصبح سيدك كالإمام البخاري وغيرهم. مشكلة الفرس يعني هذه مشكلة لم تحل عندهم. ازدادت وتعقدت المشكلة هذه عندما وقع الارتداد السياسي في إيران ارتدت إيران ارتدت إيران، أنا لا أقصد ارتد كل الإنسان الإيراني، لكن الدولة ارتدت عندما انقلبت، يعني وقع فيها الانقلاب الصفوي، ارتدت على التاريخ الإسلامي، ارتدت على الحضارة، ارتدت على عظماء الأمة الصحابة والتابعين، ارتدت كلية، لم تعد تنتمي لهذه الأمة إطلاقا. فالمشكلة تعقدت، مشكلة الفارسي مع العربي تعقدت، والحقد هذا أصبح مركبا،
أصبح ليس هناك مشتركات بيننا على الإطلاق،
لم يعد هناك مشتركات.
طبعا في نصف دقيقة يعني تختم حديثك سيد ربيع، لأن الحلقة شرفت على انتهاء.
عفوا ما سمعتك.
يعني في نصف دقيقة، لك نصف دقيقة للانتهاء من تلخيص مجمل ما تريد توصيله، لأن الحلقة قربت على الانتهاء.
نعم، يعني إيران سياستها في الأحواز تكاد تتطابق مع سياسة إسرائيل مع الفلسطينيين من حيث مصادرة الأرض وتغيير أسماء المناطق، يعني المناطق لم يعد في الأحواز الآن اسم عربي، ومصادرة الثروات كما تفعل إسرائيل مع بساتين الزيتون، واليوم تفعل كذلك مع الغاز الذي اكتشف أمامها سواح فلسطين. هناك تطابق، ومرد الأمر إلى أن الفرس يعيشون عقلية أقلية، والصهاينة في فلسطين يعيشون عقلية أقلية، والعقلية الأقلاوية هذه دائما حذرة وخائفة، ولا تستطيع أن تتعامل مع الآخر تعامل مطمئن، خشية أن يذهب ما في يدها ولا يرجع،
أو تحسب أنه يدبر لها كما هي تدبر له.
نعم، هذه العقلية المأزومة.
شكرا.
التي لا تستطيع أن تتعامل مع المحيط تعاملا طبيعيا.
شكرا شكرا سيد ربيع الحافظ الأمين العام لمنتدى المفكرين بلندن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وربما مما ذكر والسيد ربيع قال أن حال الإخوان في الأحواز المحتلة يعني بالضبط كما قال الشاعر: كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. وهذا بيت شعر لطيف، أي أن الإبل العيس تسير في الصحراء يوم واثنين وثلاثة أيام وهي تحمل الماء لأهلها أو للناس وللبشر، لكن هل يستطيع هذا الجمل أو هذه الناقة أن تنزل الماء من على ظهرها وتشرب رغم عطشها يوم واثنين وثلاثة؟ هذا هو حال إخواننا في الأحواز المحتلة، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. في النهاية أستاذ صباح، في دقيقة يعني إذا ما أردت التعليق على كلام أستاذ ربيع، لأني هنختم الحلقة وأكمل في حلقة قادمة موضوع المياه.
أؤكد ما قاله أستاذنا أستاذ ربيع من أن الشيعة عامة يعيشون
عقلية أقلوية،
عقلية وروحية الأقلية أصبحوا، وبالتالي هم يخافون من كل ظاهرة، ومثلهم كما جاء في القرآن يصبحوا يعني يحسبون كل صيحة عليهم، ولهذا هم يخشون من ظاهرة التسنم في الأحواز، ظاهرة تتوق الأحواز إلى التحرر، يخشون من علو صوت الأحواز من مطالباته الإنسانية، يخشون من ارتدائه لزيه العربي
حتى لا يشعر بعروبته،
لشماغه الأحمر ودجاجته البيضاء.
يعني أنتم يعني دائما تحت ضغط، تخرجون من ضغط إلى ضغط آخر حتى تظلون هكذا. مشاهدي الكرام، هنا الأحواز المحتلة، نهاية الحلقة. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموساوي، شكرا لك أستاذ صباح على هذه الإضافات.
شكرا لقناتكم ولك أستاذ محمد.
شكرا مشاهدي الكرام، هنا الأحواز، انتهت الحلقة.
قصة عجبا وإن تكن عرفت للقاص وداني، يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن أصلي.